بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة أننا سوف نتناول بإذن الله تبارك وتعالى تفسير سورة الفرقان مع إبراز معاني الإعجاز فيه. من أول المعاني التي ينبغي الانتباه إليها أن القرآن من أوله إلى آخره معجز في ترتيب وآياته، وأن كل صورة من صوره لها وحدة موضوعية، وأن المتأمل في الصورة يستطيع أن يدرك بسهولة لو أنه تأمل وتدبر أي الموضوعات تعالجها هذه الصورة وأي المسالك التي سلكتها في معالجتها. وبالنسبة لسورة الفرقان، هي سورة مكية، والقرآن المكي يتسم بسمات عامة في موضوعات، فيغلب عليه معالجة موضوعات إثبات وجود الله تبارك وتعالى، إثبات إلهيته، إثبات النبوات، الاحتجاج لصدق القرآن، الكلام على البعث. هذه تعتبر موضوعات مشتركة في القرآن المكي. يقول بعض المستشرقين والمنصرين في بعض الشبهات التي يثيرون على القرآن، يقولون إن القرآن المدني يتسم بالرقة، والقرآن المكي يتسم بالشدة، وهذا في زعمهم دليل أن القرآن من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما كان في مكة وكان في بيئة شديدة غلب على كلامه الشدة، فلما ذهب إلى المدينة رق طبعه. وهذا من الخبل الذي يردده هؤلاء. وباختصار شديد، كل ما يمكن أن يقال من شبهات يثيرها هؤلاء القوم حول الإعجاز البياني للقرآن، حول فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، نقول لهم أين كان الفصحاء والبلغاء طوال 14 قرنا من الزمان، أو 13 قرنا من الزمان قبل أن يخرج المستشرقون؟ التاريخ يؤكد بإجماع الجميع بأن العرب لا سيما قريش كانوا لديهم رغبة شديدة في إسكات النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلوا من أجل ذلك أموالا ونفوسا، وبذلوا كل ما يستطيعون. فلو كان لديهم أي قدرة على الرد، أو أن يأتوا بمثله، أو أن يظهروا من أين جاء هذا القرآن، لفعلوا. فلا يأتي هؤلاء الأعاجم ليتكلموا الآن أنهم يرون أن هذا أشد وهذا أرق، مع أن من هذه الدعوة لا تروج إلا عند من لا يراجع. القرآن المكي فيه أجزاء منه أرق في أسلوبها من القرآن المدني، وإن كان الطبيعي القرآن المكي يخاطب معاندين، والقرآن المكي يخاطب المؤمنين، فبطبيعة الحال لابد أن يتفاوت الخطاب. لكن داخل القرآن المكي نفسه، وده اللي نراه في سورة الفرقان، سورة الفرقان تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن حجج المشركين ساقطة، ومن ثم جاء الخطاب وكأنه وسط بين الشدة واللين. الخطاب وإن كان يحمل معاني شديدة، إلا أن واقع الآيات أولا، هذا سنأتي إليه، فواصل الصورة. الصورة هذه خواتم الآيات بتختم بإيه؟ نصف آيات القرآن بتختم بالنون، وربعها بيختم بالميم، والباقي الحروف موزعة على الربع الآخر، ومنها اللي بيختم بالألف المنونة اللي عند الوقف عليها تبقى ألف ممدود. هذه الفاصلة في حد ذاتها بتعبر على أن عبارات هذه الصورة متوسطة بين الشدة واللين. بينما عندما يكون الخطاب شديد تجد الوقف بالسكون في لكي يعبر عن الجزم والقطع. ولما بيكون الكلام لين عادة بيكون النون المسبوقة بياء أو واو المد، ليكون القارئ بيأخذ نفسه في السكوت وبيكون عنده المد العارض بالسكون وكأنه يترسل في القراءة. ده أمر عند التدبر في باب عظيم جدا من أبواب التوافق المعنى مع الصوت في آيات القرآن. لا تكاد تجد هذا في كلام البشر إلا فيما نظر آيات القرآن، لذلك تجد ناس لا يعرفون العربية أصلا يسمع القرآن ينبهر به. لماذا؟ لأن طريقة الأداء نفسها توصل معنى بغض النظر عن اللغة. نحن الآن مع صورة مكية لها غرض مزدوج. الغرض الأول مواساة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المواساة تتم من خلال أنه يبين له أن حجج المشركين ساقطة، ومن ثم جاءت الصورة من أولها إلى آخرها متوسطة الشدة، متوسطة بين الشدة واللين في الخطاب. جاءت فاصلة الصورة بالألف الممدودة، ثم جاءت خاتمة الصورة في غاية الرقة وغاية بعث الأمل. هذه الصورة فاتحتها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فبدأ بالنظارة. خد بالك ان هنقول النظارة مفيش بشارة. إذن الموضوع موضوع رد على شبهات المعارضين، ولذلك ناسب أن يذكر النظارة. طب والخاتمة؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كأن الكلام حيقوله أساطير الأولين اكتتبها، وحيقوله وحيقوله وحيقوله، وفي الآخر حيخرج عباد الرحمن، وحيخرج هذا الجيل الذي هذه هي صفاته وقد خرج. إذن الصورة مترابطة الفاتحة بالخاتمة بالأسلوب لها موضوع محدد، موضوعها هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما يواجهه من أنواع الإعناد والإعراض والاستكبار، وما يتهم هو به صلى الله عليه وسلم نفسه من أن يقول عنه رجلا مسحورا إلى غير ذلك. وهذه المواساة على هيئة خطاب من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن من أوله إلى آخره خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يحصل فيه التفات، والالتفات إن المخاطب يغير أسلوب خطاب لمعاني، منها أن يكون في شدة تقتضي أنه لا توجه إلى ذلك الرسول، فكأن الخطاب مباشر من الله إلى المشركين، وهذا موجود في الصورة: قل ما يعبأ بكم ربي. وإن كان هو الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هو للمشركين، كان أحيانا يحصل بحذف هذا القول. من مثال الالتفات مثلا قوله تعالى عندما أراد معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى. هو الطبيعي يقول عبست وتوليت، ولكن هذا من حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عاتبه كأنه يعاتب رجل غائب، أسند الفعل للغائب، فهذا من الرفق في العتاب. فعلى أين القرآن من أوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحدث فيه أحيانا الالتفات بمعنى أن الخطاب يتوجه مباشرة إما للمؤمنين وإما للكافرين، وإما حتى يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن عن طريق خطاب الغائب لغرض أو لآخر. فالخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه حجج المشركين وينقضها حجة. فيما يتعلق خاصة بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بشأن القرآن، ثم من باب المزيد في التسلية. وشوف هنا كلامهم في الشرك بالله ونحو ذلك أعظم من كلامهم في الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان الموضوع موضوع المواساة ها هنا قدم طعنهم عليه صلى الله عليه وسلم وأجاب الله عز وجل عن هذا الطعن، ثم ذكر أن هذا ليس بغريب على هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله شركاء والذين نسبوا إلى الله الولد إلى غير ذلك، ثم طوف بهم في طائفة من مظاهر الخلق والإبداع في الكون. احنا بنقول ان من ضمن مظاهر الإعجاز اللي هنتعرض لها الإعجاز العلمي، وموجود معانا في الصورة نموذج من نماذجه ومن أوضح نماذجه في قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الآن بيشوفوا الوضع ده بالضبط كده، يعني عند التقاء الماء المالح بالماء العذب تلاقي منطقة بيتخلط فيها المية، بحيث انه لابد انه يحصل عبور من الجهة اللي فيها الماء اكثر، لان الماء لازم يكون ارتفاعه واحد، لكن الماء لا يعبر هكذا بل يمر بمنطقة هي برزخ وسط، لابد الماء الذي يعبر من جهة الى اخرى انه يكتسب صفات الماء الذي يذهب اليه قبل ان يعبر، والا لا يعبر. منطقة ما يلتقي ماءان مالح وعذب الا ويحصل فيه ما ذلك، يعني يأتي هذا في السياق. لكن الأمر اللي أعم من الكلام على الإعجاز العلمي الكلام على التدبر في الكون. هذا الكون لابد له خالق، وهذا الخالق لابد وأن يعرف الناس بنفسه، فبنقول أين عرف الخالق الناس بنفسه. نشوف مثلا التوراة والإنجيل المحرفين اللي في إيد أهل الكتاب، أين فيهما نجد أن الخالق أرشد الناس إلى أن يتدبروا في الشمس في القمر في تعاقب الليل والقمر في مد الظل، كما هنا الآيات معنا في الظل وبيان أنه مرتبط بحركة الشمس، وهذا يعني ممكن يدرج كنموذج من نماذج الإعجاز العلمي، وممكن يقال أنه كان يمكن أن يدرك قديما بالمشاهدة ولكن قل من كان ينتبه إلى ذلك. فإذا هذا الأسلوب الراقي جدا في إرشاد الناس إلى التدبر في الخلق يدل أنه من عند الخالق، وإلا فأين ذلك الإرشاد في سائر هذه الكتب؟ فإذا نحن نقول الصورة موضوعها مزدوج، مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن عن طريق الرد على حجج المشركين. المقطع الأول من الصورة ركز على رد حجج وشبهات المشركين حول الرسالة والقرآن، ثم المقطع الثاني ركز على حججهم في موضوع الإلهية، ثم المقطع الثالث طوف بهم في مظاهر عظمة الكون وما يدل على وجود الخالق، ثم المقطع الرابع لقمة المواساة وكأن الصورة بلغت غايتها. النهاية إن رغم كل ده ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت رجل وحيد في مكة، تحكي الصورة وكأن الأمر واقع، كأن في طائفة مؤمنة وجدت بهذه الصفات العظيمة، وهذا كان أعظم تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن نتاج دعوته سوف يظهر بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا من باب الإعجاز في أخبار القرآن إن الأخبار دي وغيرها وقع رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها في وقت لم يكن هناك أي أمل إنها تظهر بالحسابات المادية. نقول هنا القرآن المكي وفي المراحل المبكرة جدا منه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده أو معه رجال يعدون على أصابع اليد الواحدة، واحنا بنقول السورة افتتاحها بيقول ايه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللغة دي لم تتخلف قط في القرآن المكي، مش لما بدت بشاير الانتصار بدأت الكلام على عالمية الإسلام وعالمية القرآن وعالمية الدعوة. لا ده منذ اليوم الأول. يقول لك تيجي تشوف كلام الكفار تلاقي عجب، يعني إن ما كانش عندهم قلب طب يخلوا عندهم عقل. هم بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل كاذب والعياذ بالله. طب نقول له كل الكلام المبهر ده يقولوا عبقري. طب العبقري ده خاطر تلك المخاطرة العظيمة وهو رجل وحده؟ مش حتى قال انه نذير لمكة ولا الجزيرة العرب يقول للعالمين، ومش مرة وفلتت ومرة وعدت، ده في كل مرة العذاب يشتد والأذى يشتد ومؤامرات القتل تشتد، وبرضو الكلام على أن القرآن نازل للعالمين. وبالفعل فضل الله تبارك وتعالى فيش أبدا. تعال شوف مثلا الإنجيل، احنا نؤمن بعيسى عليه السلام وببعثته وبأنه بعث إلى بني إسرائيل خاص، فلما جيهم يحرفوا ويبدلوا خلوه إله. طب بالمرة بقى مدام إله يكون للعالمين نذيرا؟ قالوا لا مش ضمنها دي، يعني طب ما شوي فين الثقة؟ ده يدل ان اللي بيحرف بيحرف وبشر ومش عارف بكرة فيه ايه. طب انت خليته إله، طب ما الإله ده نزل لأورشليم فرع ومكذبين سابوا عبارات سواء كانت فعلا من عبارات عيسى عليه السلام أم هم حرفوها، لكن هي إجمالا صحيحة في المعنى إنما أرسلت إلى خراب بني إسرائيل الضالة أو نحو ذلك. لما جه بعد رفع عيسى عليه السلام وهم جيوا يكتبوا الكلام ده بعد رفعه بعدة سنوات 10-15 سنة، ده أقرب تاريخ يمكن أن يكون قد كتب فيه أحد هذه الأناجيل، سابوا الكلام ده كله. ولما واحد منهم راح أوروبا ولقى بداية استجابة، راح الإنجيل اللي اتكتب سنة 100 ميلادية حطه في آخره فقرة كده وبشروا جميع الأمم. مدام هو راح أوروبا ولقى استجابة يبقى خلاص نحطها. دي التحريف، ده اللي يجي من عند البشر. لكن القرآن منذ اللحظة الأولى، أولا جزيرة العرب لو ملكها ملك لا يمكن أبدا أن يدور في خلده إن هو حيحكم العالم أو حينذر العالم. قل للعالمين نذيرا، ده فضلا إن هو يكون لا مع جزيرة العرب ولا مع مكة وليس معه إلا نفسه. إذن ده خلاصة الكلام على الصورة ومقاصدها، ارتبطها بما قبلها وما بعدها. قبلها سورة النور وقد ختمت ببيان سعة ملك الله تبارك تعالى للسماوات والأرض، وبعدها سورة الشعراء وهي مشابهة ومقاربة لها في المقاصد، إلا أن لغة الخطاب فيها أشد، والتذكرة بأحوال الأمم السابقة وما لقاه المكذبون للرسل من أنواع العذاب في الدنيا والآخرة أكثر، والتركيز على الموازنة بين القرآن وبين الشعر أظهر. فكأن لغة الجدال والمناظرة في سورة الشعراء أشد منها في سورة الفرقان. وده في حد ذاته سورتين متتاليتين بيتكلموا في موضوع واحد مع التنوع الشديد في طريقة المعالجة وفي الأسلوب. المستشرق يقول لك أصل القرآن المكي كان شديد والقرآن المدني، ده كل صورة كيان قائم بذاته موضوعا وأسلوبا وطريقة معالجة. هذا تمهيد بين يدي هذه الصورة، ده موضوع من الموضوعات المهمة جدا في كل صورة من صور القرآن، نعرف مقاصدها وارتباطها بما قبلها وما بعدها. استكمل باقي الكلام عليه في المرة الثانية. شكرا على سبحانه وبحمده.